وهو برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبة، فيخرج موشا لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدى دون اللحمة. وقال صاحب المنتهى: العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر أبو موسى المدني في ذيل الغريب في ذيل الغريب عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض، وهذا غريب. وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن، وعزاه لأبي حنيفة الدينوري. وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة، وليس له سلف الحبرة وليس له سلف في أن العصب الأخضر. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادث لبس الثياب المعصرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن.
غريبة
أكمل.
ها؟
أقول أكمل هذا.
خلاص. نعم. ها؟ هو يجوز لك، مو بلازم. مو بلازم. نعم.
قوله خشوا على عينه. يعني لا يدل هذا على أنه كان لمرض، لأنه خشوا فعلى
عينه. مي هي تشكي عينها مريضة.
لم يجد.
ها؟
ولا يجوز.
لا يجوز. نعم. أي نعم، حتى وإن كان الحاجة. نعم.
الشيخ منع المعتدة من الوفاة من الخروج من البيت. من بيتها.
يبقى بيجي إن شاء الله. نعم. ايش؟ الوجه في هذا لان حق الزوج، لان الاحداد اصلا حق الزوج، فهو اصلا مبني على انه حق لآدم، فلهذا صار فيه الامر شديدا. أما مسألة حلق الرأس فإن هذا لحق الله عز وجل، وقد أستان الله عز وجل بذلك، أو بها فمن كان منكم مريضا أو بهذه المرأة ففدية من صيام أو صدقة. والحريق كذلك حق لله عز وجل، وهو محرم أيضا تحريم الوسائل، حرير تحريم الوسائل لئلا يميل الرجل إلى الأنوثة والرقة واللين وما أشبه ذلك. نعم. أخذنا ثلاثة.
باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: بما تعملون خبير. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
طيب، هذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. سبق لنا تفسير هذه الآية، وأن المراد أنه إذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها أن تتربص في نفسها فلا تخرج من البيت 14 شهرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني إذا انتهت العدة فليفعلن ما شئنا من الخروج وغيره لكن بالمعروف. أما الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم فهذه أمر الأزواج أن يوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولا كاملا ما تخرج من البيت، لكنها نسخت بالآية الثانية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكان أربعة أشهر وعشر واجبة وما زاد ذلك على ذلك فهي بالخيار. أما بالنسبة للزوج فإنه مأمور أن يوصي بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة، لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت هي حرة فيما زاد على أربعة أشهر وعشر. والحكمة من ذلك وأيضا المحافظة على حق الزوج وأن لا تتعرض للخطاب فتخطب في هذه المدة، فلا يجوز أن تخرج من بيتها، إلا أن أهل العلم قالوا يجوز أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة، مثل أن لا يأتيها أن لا يكون عندها من يأتيها بالأكل فتخرج لتشتري الخبز أو الطعام أو ما أشبه ذلك. ومن هذا إذا كانت مدرسة تخرج للتدريس لأنها في حاجة للتدريس هي ومن تدرسهم، وكذلك الطالبة في أيام الامتحان هي في حاجة إلى الخروج، لو كانت محادة تخرج من أجل أن تؤدي امتحانها. أما في الليل فقالوا لا تخرج إلا للضرورة، مو للحاجة، للضرورة، مثل أن تخشى أن تنهدم عليها أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريق فتخرج، أو تخشى على نفسها من أحد يتثور عليها الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه تخرج للضرورة. نعم.
هذه الآية
بسبب
أنها لا تخرج
الثانية. نعم.
طيب شيخ
لماذا نقول أنها
ليست من منزل الآية الكريمة، نقول أن الثانية الآية الثانية
بخصوص الأهل أنهم لا يخرجون الزوجة حتى نهاية العام، بعد العام لهم أن يخرجوها
بعد العام؟
أي
بعد نهاية العام.
بعد
الحول كما قال
الشيخ عبد الرحمن. الآية الأولى، الآية الثانية فيها أن الإنسان يجب أن يوصل لزوجته، وفي الآية الأولى ما يجب أن يوصي، نسختها، نسخت وجوب الوصية.
هو لماذا لا يقال أنها وصية من الله لأهل الزوجة؟
لا لا ما يستقيم. يحمل الآية على أنه كان بالأول يجب على الزوج أن يوصي ثم صار الواجب أربعة أشهر وعشر فقط، وما زاد على ذلك فهي بالخيار.
هي بالخيار
إن شاءت خرجت وإن شاءت لم تخرج. إذا أوصى به ما يخرجونها. نعم فيها واحد سادس.
إذا لم يقم مقام وكان يعني إذا انتظر بعد 14 وعشرة يصير يعني يحدث عليها أشياء مرض مثلا والمرض يتبع هذا الشيخ ما يعني يجوز لها مثلا يعني ما يكون.
يقول ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو عميت، لا تكتحل ولو عميت، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كرروا عليه مرتين أو ثلاث وهو يقول لا، يقول خشوا على عينيها، خشوا على عينيها. وش معنى خشوا على عينيها؟ خافوا أنهن يصيروا ساع ولا يتسعن ولا يعمينا. نعم نعم.
وهل يعني التركيب في مثل هذا يدل على أن تركيب السورة لا يدل على تركيب النزول.
هو سئل عثمان رضي الله عن ذلك وقال لا لا يعني هكذا وجدتها أو كلمة هذا معناها. نعم. ها؟ أقول سئل عثمان رضي الله عنه كيف تنسخ الأولى تنسخ الثانية وقال هكذا وجدت أو كلمة هذا معناها، يعني معناها أن ترتيب الآيات توقيفي ما يمكن أغيره. نعم. ثلاث. طيب.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنت أم سلمة عن أم حبيبة ابنت أبي سفيان قالت لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
مهر البغي، البغي معناه المرأة ذات البغى يعني التي تزني والعياذ بالله، والمهر هو ما تعطاهم على زناها، وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر من حيث إنه كان عوضا عن استمتاع، وإلا فليس مهرا حقيقة. وقول إذا تزوج محرمة يعني بنسب أو رضاء أو مصاهرة أو غير ذلك، فإن الظاهر حتى يشمل حتى ولو كانت محرمة لعارض كالمحرمة فإنه يجب أن يفرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها، هذا مشروط بما إذا جامعها، وأما إذا لم يجامعها فإن النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وإن خلا بها، حتى لو خلا بها، لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلا بها فإنه ليس لها مهر، ليس لها مهر، لكن إن جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها. فينا. نعم. ما قرأ نحن يصبر انتظر.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.
هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرام قريبا فلا حاجة إلى كلام عليه. نعم يا حجاج.
هذا الحديث كله يدل على تحريم المحدثة تحل الذي يموت عنها زوجها، هل تدخل فيها التي تحب عن غيرها عن أبيها وأخيها؟
أن تحد عن أبيها وأخيها من مأمورة بهذا، مرخص لها أن تحد والأفضل أن لا تحد.
إذا
حد لا ما ما تفعل ما شاءت، أبد تنقض الاحتياج تسوي ما تريد.
الذين يفعلون هذه ذكر الأربعين أو الحول.
طيب أنت أخذت ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، من اللي بسأته بعد؟ نعم نعم يا عندما نرى أنه حرام هنا نهر باقي، لكن عندما نرى أنه حلال لا. نعم ولا شك أنه حرام، يعني الماء لم يخالف في هذا إلا الرافضة، وإلا جميع المسلمين قالوا إن نكاح المتع حرام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحله عند الضرورة، ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجع. نعم. هذا وين هو فيه؟ وين؟ هذا وين هو فيه أقول؟ وين هو فيه؟ أنا أقول في نبت جدة من الحجاز.
ما رأي رأيتم هذا يعني؟ لأن المسجد الملابس الأبيض هنا تعتبر دين.
أي نعم.
أيوة. ونحن في بعض البلدان نجد أنه ما عندنا تفريق بالنسبة للملابس.
إذا كان ما عندكم تفريق صار الأبيض والأسود والأحمر والآخر واحد. نعم. أي نعم. نعم.
طيب.
اللون اللون المختار ما لا يكون فيه زينة.
ما لا يكون فيه زينة.
أي نعم. لا لا. إذا كانت لبس زينة، أنا أقول لا تلبس لبس زينة.
غير منضبط باللون يعني
شوف. لا لا ما ينضبط باللون لا. لا 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 ينضبط في اللون. اي ويرجع للعرف. اي نعم. رب زينة عند قوم ليس زينة عند اخرين. يا اسم عبد الله. نعم. سيسي ولا سيسي؟ السيسي. طيب عاد. طيب نعم. يلا عبد الرحمن ايش عندك؟
المرأة اللي دخل بها وهي تبين اثبات انها محرمة هل عليها العدة؟
إن جامع هذه العدة وإلا فلا.
طيب قلنا إذا ما دخل عليها ما عليها العدة ولا دخل عليها وقد خلى بها
هنا
واستحل منها ما يستحل بنا
أصلا هذا حرام ما هو بعقد
استحل منها.
طيب لو استحل لو أن إنسان دخل على امرأة بدون عقد وجلس وياه من الصبح إلى العصر
هذا يبلغ إنما الدخول كان على يعني هو بنى على أنه ليس لا
طيب هذا بنى على أنها حلال له لكنها حقيقة
ليست
بحلال
يعني ما لها شيء
أبد ما لها شيء. نعم. كم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسر البغي ولعن المصورين.
الواشمة والمستوشمة. الواشمة الفاعلة للوشم والمستوشمة الطالبة لفعله. والوشم هو أن الجلد يغرض بإبرة وشبهها ثم يوضع فيها شيء من اللون شيء من اللون ويبقى هذا اللون يبقى. منهم من يستوشم بكتابة اسمه ومنهم من يستوشم بزخرفة ومنهم من يستوشم بأظن صورته صورة أسد. أي نعم. على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ولا فرق بين الواشمة اللي تفعل هذا في غيرها وبين المستوشمة اللي تطلب أن يفعل بها. طيب لكن لو أن أحدا فعل به ذلك وهو صغير وكبر فهل يدخل في اللعن؟ الجواب لا، لا يدخل في اللعن لأنه لا ما طلبه، هذا مفعول به وهو لا يدري. طيب هل يجب عليه أن يزيله؟ نقول إذا لم يكن فيه ضرر فليزله، وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته، ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطب والمعرفة في هذه الأمور. أما الثاني يقول آكل الربا وموكله. الربا هو الزيادة في أشياء معينة أو تأخير القبض، لأن الربا إما نسيئة وإما فضل في أشياء معينة، يعني لا في كل شيء. الأشياء المعينة هي ستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. وهل يلحق بها ما يشبهها؟ فيه خلاف بين أهل العلم. على كل حال لا يجري الربا في كل شيء، فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة بسيارتين وراديو براديوين ومسجل بمسجلين وإنسان بإنسانين وإنسان بإنسانين دقيق إنسان بإنسانين لا طيب ليس في كل شيء، كل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة، بل أصبح الصحيح أن جميع المعادن ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة، فيجوز أن أبيع عليك غرام من إيش الماس غرام ونصف مثلا حال أو مؤجل، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة. ويجوز أن أبيع عليك صبيح من نحاس تزن كيلو مثلا، بصبيحة تزن كيلو وأكثر، لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة أيا كانت. وكذلك على القول الراجح في كل ما جعل نقدا ولو من غير الذهب والفضة، كنقد الورق الآن فإنه يجري فيه الربا. ثم بعد ذلك نرجع إلى البر والتمر والشعير، الثلاثة هذه فيها الربا وفيما يشبهها من المطعوم المكيل المقتات، مطعوم ومكيل ومقتات، غير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يكال ويدخر. المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا، فيجوز أن نعطيك تفاحة بتفاحتين وبرتقالة برتقالتين وهكذا. طيب إذا كان مكينا لكن لا يقتات فليس فيه أيضا، ولو كان مطعوما فليس فيه على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا، لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه، هذا الواجب. لماذا نقول أنه واجب؟ لأن الأصل حل البيع، فلا نحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه. ومعلوم أن الربا حب يكال اشتعد ويدخر، قوس يدخره الناس، تقين بالملح، وش العلة فيه؟ الطعام، من قلت الطعام صار كل مطعوم فيه ربا يقتات، إذا معنا كل شيء يقتات فيه ربا. يقول شيخ الإسلام إن هذا تابع للبر والشعير، لأنه يصلح به الطعام، لأنه يصلح به الطعام، وهذه العلة في النفس منها شيء، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذن جميع البزارات يصلح بها الطعام فيجري فيها الربا، وهذا يضيق على الناس. إذن نقتصر في الملح على النص، يقول لأنه جاء به النص والله أعلم بعلته، الله أعلم بعلته، إذ يلزمنا إن عللناه بأنه يصلح به الطعام أن نقول كل ما يصلح به الطعام ففيه الربا. على كل حال الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكلة وموكلة، أيهم أشد؟ الآكل أشد، الآكل أشد. ولهذا إذا ثاب الموكل كفى، ما يطالب بأكثر من ذلك. فلو راب أخذ مثلا من البنك 100,000 ب110 فهو آكل ولا موكل؟ ها؟ موكل. اشترى به بيتا ب110، لا يا شيخ ولا موكل، إلى الآن هو موكل، اشترى به بيتا وسكنه ثم من الله عليه فتاب، نقول ما لازمك أكثر من هذا لأنه كانت مأخوذ منك. لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يخرج الربا، يخرج الربا عن ملكه، لكن هل يرده إلى صاحبه أو يتصدق به؟ نقول إذا كان قد أخذه فليتصدق به لأنه خرج من ملك صاحبه. أما إذا كان لم يأخذ فإنه لا يجوز له أخذه. لا يجوز له أخذه، وذلك لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب إيه نشرح. يقول ونهى عن ثمن الكلب سبق الكلام عليه، كسب البغي سبق الكلام عليه، ولعن المصورين، المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل، الذين يصورون ما خلق الله. ومعلوم أن المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ما هو بالقول، الإجماع أنه القول لا بأس به أن الإنسان يصور بالقول. شلون يصور بالقول؟ يصف، يصف، هذا ما هذا ما ليس بشيء، لكن التصوير بالفعل يقول لا يصور مثل خلق الله عز وجل. وهل هو عام في كل شيء؟ نقول نعم هو عام في كل شيء، كما قاله مجاهد رحمه الله لقوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ومعلوم الحب والشعير ما فيه روح، فلا يجوز أن يصور الإنسان شيئا مما خلقه الله، لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا أنهر ولا أشجار وما أشبه ذلك، كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعله مثله فإنه لا يجوز أن يصنعه، لأن هذا مضاهاة لخلق الله. وهذا الرجل الذي صور هذه الأشياء جعل نفسه كأنه رب يقدر على ما يقدر عليه الرب. ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جمهور الأمة، وقالوا إن الذي يحرم أن يصور ما فيه الروح فقط، وقيدوا ذلك بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس أن الإنسان إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح. ومعلوم أن الذي ينفخ فيه الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك، حتى اللي ما فيه دم فيه روح، مثل جرادة لو صور جرادة إن هذا حرام دخل في اللعنة. طيب لو صور شجرة فليس فيها روح، يعني ما فيها الروح التي هي روح الإحساس، ولا فيها روح لأنها تحيا وتموت، الله ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، نعم، لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس. قالوا إن قال لي بعض الناس إن الشجر يحس، ولذلك لا همس الورقة في ظفرك انكمشت كأنها تزعل وتنكمش على نفسها، نعم، هل هذا صحيح؟
أول ما يشوف
لا، هذا اللي ينكمش هذا شيء آخر، اللي ينكمش عند الإحساس بما يقرب منه هذا كثير، حتى الآن حتى الريش إذا مسحته، يعني ضغطت عليه ومسحته من طلعته يتلمس يدك، نعم، وينكمش عليها. على كل حال العلماء جمهور أهل العلم يقولون إن المحرم هو ما كان فيه روح حيوانية، أما ما كان فيه روح وجماد فلا بأس به، وأما ما كان من صنع الآدم كإنسان يصور سيارة فهو جائز ولا لا؟ جائز بالإجماع، ما أظن أحد يخالف فيه، لأنه يجوز أني أكون سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به. ولا أدري مثلا لو كان من الأشياء التي مثلا حجر تصور حجر وما في حياة جماد، هل نقول إن هذا جائز ولا لا؟ جمهور العلماء يقول إنه جائز، وأظن حتى مجاهد في هذا، لأنه في الواقع ما ينمو، لا يزيد ولا ينقص. نعم. لا، هذا تمثال على شكل حيوان. نعم. لا، ما يقف عليه على قول الراجح. أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربع على واضح كل المعادن، لا، ما العلة الثمنية، لأن هذه نقود الناس. نعم عبد الوهاب.
شيخ، آكل الربا إذا أراد أن إذا أخرج الربا أو تصدق كما قلت يا شيخ، هل يخرج بنية
الصدقة
أو التخلص؟
أي نعم، لا، بنية التخلص. كل شيء محرم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه، لا بنية التقرب، لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يتخلص منه لأنه لم ينوي إخراجه عن ملكه. طيب، لكن لو تصدق به على إنسان، هل يجوز للإنسان أن يقبله؟ يعني واحد عنده مثلا 1,000,000 ريال كسب ربا وتاب، يبي يطلعه تخلصا منه، يوزع على الفقراء، هل يجوز للفقراء يأخذونه؟ نعم يجوز، يجوز أن يأخذوه. طيب، ولو علم يجوز أن يأخذوه؟ يجوز أن يبني به مسجدا؟ يجوز أن يبني به مسجدا، ويجوز أن يصلى في المسجد؟ نعم يجوز أن يصلى فيه، يجوز أن يصلى له. طيب، هل له أجر من بنى المسجد؟ لا، له أجر من تاب من المحرم. كذلك لو تصدق به تخلصا منه، نقول ليس لك أجر الصدقة، لكن لك أجر التوبة منه، لك أجر التوبة منه. واضح يا جماعة؟ طيب، بعض الناس الآن يسألون، يقول فلان يتعامل بالربا، نعم، وأنه عمر مسجدا، هل تصح الصلاة فيه؟ يسألون عن هذا، نقول نعم تصح الصلاة فيه، سواء أراد بذلك التقرب إلى الله في بنائه أو التقرب إلى الله في التوبة من الربا، لأن ما علم نيته، أنا وجدت مسجدا مبنيا، نعم، فلي أن أصلي فيه. هنا نعم أحمد. نعم، لا، ما يبي عليه، إذا كان بيتخلص هذا طيب، يعني ما ندري إذا ناوي تقرب، لا ما يقبل منه، ما علي منه أنا، أصل أنا ناوي التقرب بذلك الله، ولا كسبت شيئا محرما، ما كسبت شيئا محرما. نعم إبراهيم، أطلب، أنا أفضل اللي ما سأل أبد، حتى لو سألت أنت الأول أفضل اللي ما سأل. نعم إبراهيم. نعم صلى الله عليه وسلم، ها، أي نعم، ما تقولون؟ يدخل. احنا قلنا بارك الله فيك، اعطيناكم قاعده من قبل، كل خطاب خاص بالرجال ها دخل فيه النساء، وكل ما خص بالنساء دخل فيه الرجال الا بدليل. ولهذا قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. لو ان قاذف رجل ها يحد ولا لا؟ يحد. نعم، ولا يعني قصدي لو ان المقذوف ترى، لو ان المقذوف رجل يدخل في الآية ولا لا؟ اي نعم يدخل بلا شك، العلة واحدة. نعم كيف؟ المستوشم المستوشم اي واشتغلون يصح لان هذا من وراء من تحت الجلد لا 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 من تحت الجلد اقول ان هذا من تحت الجلد اللون والصبغ والدواء كل من تحت الجلد ها كيف تشكر كيف تشكر عليكم هذه نعم يا عبد الله احمد اسمي يلا خلاص تعال صار عندي سؤال ناس اقرا اقرا ما في اسئله هذه البخاري
حدثنا علي بن الجاد قال نعم الشيخ هذا قال اخبرنا شعبه عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء
الظاهر المراد بكسب الاماء يعني البغايا لقوله تعالى ولا تكفوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن اما الامه التي يؤجرها الانسان بعمل غير محرم فكسبها ليس حراما عندك كذا
قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء من وجه حرام كالزنا فبذل العوض عليه وأخذه حرام وهذا الحديث أورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة وزاد في بعض الروايات وكسب الحجام ولا ريب أن الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ويفرق بينهما بدلائل الأصول واعتبار معانيها وقد يتوقف الحكم في الذي يجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده كقولك إن دخل الدار زيد وعمر وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم ولا شيئا منه حتى يدخل قرينه
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 قرينه بالرحم
حتى يدخل قرينه
نعم
أقول غير الملح
أقول
غير الملح أقول غير الملح
نعم
يعني يؤكل الطعام
أبو ما تقول في هذا؟ ها؟ لا هو لا شك إن حاجة الملح أكثر حاجة الملح أكثر لكن ما هو ضروري يعني في ناس الآن ما يأكل الملح يأكلون الطعام ومحميين عن الملح نعم اي قليل لا شك نعم انت
يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما وقال قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
بسم الله الرحمن الرحيم هذا في المهر متى يتنصب ومتى يكمل ومتى يسقط القاعدة العامة أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول والخلوة تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه لكن إن قدر أن فيها عيبا لم يعلم به الزوج فإنه يرجع بالمهر على من غره. إذا كان قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء، وإن كانت منه فلها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إما أن تكون الفرقة، نقول فيها إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما. إن كانت قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء، وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفو. إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملا، لأن المهر يتقرر بذلك، يتقرر بالدخول ويتقرر كذلك بالموت. إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة، فقام رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فهنا يقول المؤلف: المهر للمدخول بها، المدخول عليها، وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمثيل، أو يعني وإذا طلقها فما الحكم. نقول: إذا طلقها قبل الدخول والمثيل فليس إيش؟ فليس لها شيء، فلها النص لأن الفرقة من قبله. وش يقول في الترجمة؟
قال رحمه الله: باب حكم المهر المدخول ولأبي ذر المدخول عليها وكيف الدخول، أي بما يثبت، أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول وكيف المسيح، أو هو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في رواية أبي ذر عن الحمل
وكيف الدخول عليها. شوف وكيف الدخول عليها،
وكيف الدخول عليها أي بما يثبت، أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول وكيف المسيح، أو هو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في رواية أبي ذر عن الحمل
والفتح، إيه الفتح شغول الترجمة يشغول.
قوله: باب المهر المدخول عليها أي في وجوبه أو استحقاقه، وقوله وكيف الدخول يشير إلى الخلاف فيه، وقد تمسك بقوله في حديث الباب: فقد دخلت بها، على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملة، سواء وطئ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة. واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإخفاء الستر على المرأة وقوع الجماع، فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقوع غالبا لغلبة الشهوة في توقف الإلهية. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع، واحتج بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب فهو بما استحللت من فرجها، فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال أن مجرد الدخول يكفي. وقال مالك إذا دخل بمرأة في بيته صدقت عليه، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها. ونقله عن ابن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين قوله أو طلقها قبل الدخول. قال ابن بطال التقدير أو كيف طلاقها، فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. قلت ويحتمل أن يكون التقدير أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول. قوله والمسيس، ثبت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس، وهو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة.
ولكن ماذا يقول الله عز وجل في القرآن غير هذه الآيات اللي فيها الذي تقول أنت؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعوهن على المسع القدر وعلى المسع القدر. إيش؟ لا، المطلقة التي لم يسمى لها المهر تمتع وجوبا، والتي سمي لها مهر هذه هي خلاف. والصحيح أنها تمتع، وظهر الحديث أنها وظهر الآية الكريمة الوجوب مطلق. مفروض يعني مفروض عليك فريضة، يعني فريضة فرضتموها قدرتموها، مثلا المهر 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال. نعم.
باب المتعة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله إن الله بما تعملون بصير، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المناعنة متعة حين طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها.
قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، يعني ليس عليكم إثم إذا طلقتم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة، كرجل عقد على امرأة بدون تسمية مهر ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، نقول هذا ليس عليه إثم، وإنما نفى الله الإثم لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأثم، حيث إنه كسرها، إذ أن الناس سوف يتساءلون لماذا طلق قبل أن يدخل وقبل أن ينظر قبل أن يعرف، فنفى الله الإثم. لكنه قال ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره، يعني يجب أن يمتعن بحسب حال الزوج، الموسي عليه بقدره والمقتر الفقير عليه بقدره، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على القول الراجح، وأن تعفو أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وأما قوله والمطلقات ما تعلم بالمعروف حقا على المتقين، فهذا غير الأول. الأول متاع في مقابلة نصف المهر وهو واجب الاتفاق، والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة. وظاهر الآية الكريمة أنه واجب لأنه أكده، قال حقا وقال على المتقين، فدل ذلك على وجوبه لأنه جعله مفروضا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم نعم وليد،
متعين من القولين في مسألة الدخول.
ولولا ما روى عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب أن مذهب الشافعي أنه لا صداق، لا يكمل الصداق إلا بالجماع، لأنه ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه أن الحكم معلق بالمس، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم
للذكر الله ما يكون مقام مقام المتعة، يعني يكون هو المتعة.
إيه لكن بس ما متعة، مسمى المهر
يكون نصف المهر لها.
صح وهو كذا
ما يكون متعة على هذا القول، يكون لها نصف المهر ومتعة أيضا.
لا 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 لا، هذا ما له نصف المهر. لكن لو أن رجل دخل بمرأة وبقي معها سنين أو أشهر ثم طلقها فلا بد من المتعة. نعم والله انها نهى وما نزل، لكن نهى هذا. لكن
الشيخ
ايش يعني هذا في الدليل؟ سبب خافوا ان الناس يظنون انها فريضه برايهم، والاحاديث واضحه واضحه في الوجوب. اما هذه ما هي الى ذاك الوضوح، لانهم كما قال ابن حجر المظنه تقوم مقام المئنه، يعني المؤكد، لأن الإنسان في الغالب إذا خلى بامرأته في ليلة الزواج الغالب أنه ما يصبر. يكون الإنسان مثلا الواحد يقول مثلا أنه ما جامع، ربما يقول ما جامع لئلا يسقط حقه. ولهذا مالك فرق، قال إن كان في بيته فله حكم، إن كان في بيتها فله حكم، تصدق عليه في بيتها ويصدق عليها يصدق عليها في بيتها وتصدق عليه في بيته.
يعني
اي ولا تبال، يمكن على الانسان اللي ما خاف الله يعطي الحائل ولا يبال. نعم لو اتفق على انه لم يحصل وطئ كذا. اي نعم هذه هي المساله، هي المساله عليها العده، عليها العده. نعم طيب
من ساق السنة الثانية انطلق عن الدنيا وليس في أيوب.
إيه وفي الأول كأن سعيد شيخ كأن سعيد شيخ لعمر ولأيوب، يعني هما قرنا أو قرنانين.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات. وفضل النفقة على الأهل، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
النفقات هي المؤونة، ما مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن، وهي واجبة على الزوج بكل حال، أي سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة، لأنها في مقابل الاستمتاع بها. أما غير الزوجة من الأقارب فإنها تجب بشروط: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه واستواءهما في الدين، استواءهما في الدين، والثالث كونه وارثا، أي كون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب. هذه أربعة، إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسب، يعني الأصول والفروع، فإنه لا يشترط التوارث بينهما لقوة الصلة والقرابة. فكان الآن الزوج ينفق على زوجته بكل حال، سواء كان يرثها أو لا يرثها، وسواء كانت غنية أم فقيرة. أما الأقارب فالشروط أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه، اتفاق الدين، والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول والفروع. هنا هنا يقول إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة، يجيب الخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، ما يكون له صدقة. أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة. وأكثر الناس من الغافلين، أكثر الناس لا يحتسبون هذا، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط. وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا لجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الإنفاق على الأهل وعلى النفس صدقة، فيكون مراد مع الاحتساب. نعم. يعني سواء كان وارث ولا مبارث يجب عليه الإنفاق إذا كان مسلما وهي نصرانية أو يهودية. نعم.
الرابع الوث مع الشرط الرابع، يا ثلاثة يكون غني المنفق والمنفق عليه يكون محتاج ويكون متساويا في الدين،
متفقين في الدين.
الرابع
أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، بفرض أو تعصيب. الاستثناء عمودي النسب،
أي
ما تعرف عمودي النسب؟
عمودي النسب النازل الطائف،
اللي ينزل من الطائف ولا
أصول الوارث والعقول.
طيب يعني معنى ذلك أنه يجب عليك أن تنفق على أصولك وإن كنت لا ترث، كابن البنت مثلا، ابن البنت بالنسبة لجده أبي أمه هي معلوم أصل أصول الفروع وهو لا يرثه. نعم نعم، ترى عليك الثلاثة والأربعة خلاص. نعم كيف؟ اي نعم صحيح، انه يشترط مثل يعني انه يلحق الحاقا بالنسب. اي نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله انفق يا ابن ادم انفق عليك.
الله اكبر. انفق انفق، وش اللي جزم انفق؟ جواب الطلب، جواب الأمر، أنفق. أنفق عليك. وهذه الجملة كالجملة الشرطية سواء، كأنه قال إن تنفق أنفق عليك. خذ منطوقها أنه، خذ منطوقها ومفهومها أنك إذا أنفقت أنفق الله عليك، خذ مفهومها إن لم تنفق لم ينفق الله عليك. وهذا كقوله لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك، فهذا دليل على أن الإنفاق يكون فيه الخلف من الله عز وجل. وفيه أيضا ساعة الصفات وأنها أوسع من الأفنى، فإن أنفق فعل وهو من الصفات الفعلية، ولا يصح أن نشتق منها اسما من أسماء الله فنسمي الله بالمنفق، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم خالد.
وذلك أنه عقد عليها ولم يدخل بها.
نعم.
وإنما يعني يجب عليه العدة للدخول.
العدة الدخول، شرط العدة الدخول في غير الموقف. مر علينا أمس.
ما.
إيه مثل هذا. راتك شيء كثير. نعم. النية النية. نعم.
شيخ
المتعة
يعني.
وش؟
كم أحب يا شيخ؟
نح القدر على المفرق قدر وعلى المفرق قدر. شلون تصير حاميها حرميها يا مصطفى؟
لا يا شيخ زهود، لأنه في عندي سؤال مهم. النبي عليه السلام
بعدين خلي بعد.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار.
الله أكبر. أو هذه للشك، ويحتمل أنها للتنويع. الساعي على الأرملة هو الذي يقوم بمصالحه، والأرملة والمساكين أولادك، أرملة ومساكين، لأن ولدك الصغير مسكين ليس عنده شيء، فالساعي عليهم كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. وهذه من نعمة الله على العبد أن ينفق على أولاده وعلى أهله، ومع ذلك يكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم القائم. ولكن هل نقول إن هذا مقيد بالحديث الأول حديث ابن مسعود الأنصاري؟ نعم إذا كان مع الاحتساب. نعم
إذا كان المنفق عليه غير من المنفق للعبد هل يحمل النفقة؟
ما يجب أن نفق الشرط للنفقة أن يكون المنفق وارثا، يكون المنفق وارثا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، هذه بحثناها وأتينا بأدلتها واختلاف العلماء فيها ومناقشتها في باب النفقات. وأنت حاضر الله ها؟ قبل أن تولد. طيب هنا نعم هي لولاه لكانت أرملة. إيه ما تكون أرملة، فهو لولا لكانت أرملة، أو يقال أيضا تكون أرملة الثانية مثل الإنسان عنده أخته أو بنته قد توفي عنها زوجها فهو الساعي عليها، كل هذا يصح أن نسميها لأنها يعني أرملة بدون إذن. داخلة في المساكين إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة هي داخلة في المساكين. نعم
كان سؤال أنت
زي.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشرط؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتصرفون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
هذا إذا يصح، ما في معنى. هل سعد بن أسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زاره النبي عليه الصلاة والسلام، عاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان سعد من المهاجرين، فأشفق أن يموت بمكة لأنهم يكرهون أن يموت الرجل المهاجر في أرض هاجر منها فيدفن فيها، لأنه لا يقيم فيها وهو حي، حيث إنها أرض تركها لله فلا يعود فيها، كما لا يعود الرجل في صدقته التي أخرجها لله، فالصدقة التي أخرجها لله لا يعود فيها، والأرض التي خرج منها لله أيضا لا يعود فيها، نعم، حتى لو كانت بلاد إسلام لا يعود فيها. طيب، وهنا كان مريضا رضي الله عنه، كان مريضا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بشيء بالثلثين، فقال كثير، بالنصف قال كثير، قال بالثلث قال الثلث وثلث كثير، وفي النصف والشطر وثلثين يقولها الرسول الله عليه الصلاة والسلام، الثلث قال الثلث والثلث كثير، ثم بين الحكمة من ذلك، وأن الإنسان إذا ترك ورثته أغنياء كان ذلك خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. فتأمل كيف جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حق الورثة أفضل من الصدقة، يعني لو قال قال بتصدق بمالي بعد موتي قلنا لا، إرثه أفضل من الصدقة، إرثه أفضل من الصدقة، لكن الشارع جعل له الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وقال أبو بكر أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصى بالخمس، ولهذا قال العلماء الأفضل أن يوصي الإنسان بالخمس لا بالثلث، لأن هذا هو الذي رضي الله لنفسه، وعلم أن ما غنت من شيء فأن لله خمسه للرسول، وأبو بكر رضي الله عنه قال أرضى ما رضيه الله لنفسه فأوصى بخمس ماله، هذا إذا ترك خيرا، أما إذا كان ماله قليل فالأفضل أن لا يوصي بشيء، الأفضل أن لا يوصي بشيء، بل يدع المال لورثته. ثم قال الرسول عليه حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، قال بعض الناس ترفعها في امرأتك يعني أنك إذا جلست إلى جنب امرأتك وأخذت اللقمة من القفعة ووضعتها في مأس فمها كما توضع اللقمة في فم الطفل، فهذا هو الذي فيه الأجر. أما أن الله أكبر، لكن هذا خطأ، لكن إذا أتيت بالطعام وأكلت بيدها فليس لك أجر، فليس لك أجر، نعم. يقول ليش؟ لأن الرسول قال حتى اللقمة ترفعها في فم امرأتك وحتى ما تجعله في فم امرأتك، ثم عللوا ذلك قالوا لأن هذه الحال توجب التآلف بين الرجل وزوجته، إنه هو اللي يطعمه، يأخذ اللقمة من القصعة ووكلها إياه، فماذا ترون في هذا التأويل؟ إيه، لكن هل هذا مراد الرسول؟ وهل كان الرسول يفعل هذا مع زوجاته؟ وما علمنا أحد من الصحابة فعل، ما علمنا ذلك، لكن معنى أنك إذا أتيت بها فكأنك أنت الذي رفعتها، أنت السبب، لولا مجيئك بهذا الطعام هل ترفع المرأة شيئا من اللقمة إلى فمها؟ أبدا. فلما كان هو السبب الأول والأخير صار هو الذي كأنه رفعها، كأنه رفعها. قال أنا أعتقد يمكن بعض النساء صارت فبيك جنبه يوكله، قالت أنا من أبرضي توكلني، ويمكن تفعل ترى أن هذا احتقار لها. على كل حال المقصود بلا شك مقصود الرسول فيما نرى والعلم عند الله أنه يريد بذلك أن الطعام الذي تأكيده إلى امرأتك تؤجر عليه، وإنما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك لأن إطعام المرأة في مقابل الاستمتاع بها، يعني كأنه يقول حتى النفقة التي في مقابل الاستمتاع يؤجر الإنسان عليها، لكن بشرط. ولكن ما ذكر في هذا الحديث؟ قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا مثل الحديث الأول اللي مرنا يحتسبها. طيب، ثم إن توقع الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، قال لعلك ولعل الله يرفعك وينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، هو اللفظ الثاني أبسط من هذا. قال إنك لم تخلف، ثم قال له ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فقوله في الأول لن تخلف يعني لن تخلف في مكة، يعني لن تموت في مكة الذي أنت تخشى أن تموت فيها، التي أنت تخشى أن تموت فيها. ولعلك أن تخلف أي تبقى، أي تبقى. وفعلا هذا الذي حصل، بقي سعد بن أبي وقاص، وكان في ذلك اليوم الذي عاده فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من يرثه إلا بنت فقط من الفروع، ولن يمت إلا وعنده أكثر من 10 أبناء وبنات كثيرات. وأيضا نفع الله به أقواما وضر به آخرين، نفع به المسلمين لأنه حصل على يديه فتوحات عظيمة، وضر به آخرين من الكفار لأن الله أذلهم على يده، فسبى أموالهم، فأغنم أموالهم وسبى نساءهم وذريتهم. فكان في هذا بشرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد وقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وش تقولون؟ يقول إذا كان الورثة فسقة فهل الأفضل أن توصي بالثلث أو لا، نظرا لأن المال إذا بقي بأيديهم ربما يفسدونها ويصفونها في معصية الله. قد نقول إنه إذا كان كذلك ورأى أنهم يعني فجرة فسقهم عاتي والعياذ بالله، قد يقال إن كونه يوصي بأكثر ما رخص له الشارع أحسن، لا ما يزيد على الثلث. نعم هذا فيها الأخ عبد الله. إذا اتفق على ذلك ما فينا، إذا اتفق على بأس. لكن إذا قالت أنا أريد حقي وأدخر معاشي فلها ذلك، لكن لو تفعل أرأيتم ماذا يصنع؟ يمنعها من العمل، لأن له أي منعها من العمل إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد. عرفت عبد الله؟ نعم.
هل
هذا ما صار
على أنه
يكون
شيء
عليه
فقط
أو
يسأل عليه أو يعني يساعدهم
معه، يعني واحد يسأل يعطي لهم
شيء
والثاني يسأل عليه شيء. الله العموم، الله العموم. نعم.
طيب، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى،
أنا عندي غريبة، حدثنا حاطر الخط العريض. كل حديث الخط العريض كيف؟ كل حديث هو بالعادة حدثنا الأول هو اللي بالخط العريض والباقي عادي. لأن ما له وجه نبيع.
ممكن قصد يا شيخ شيء لأنه مسلسل.
نعم.
يمكن شيء لأنه مسلسل.
طيب وأنا ما خلا كلها بالخط العريض.
هذيك ما ليست مسلسلة.
لا إلا ما حط هذا السنة كله.
إيه؟
ما هو كله بخط العريض.
إيه
النبي عنكم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني، إلى من تدعني. فقال يا أبا فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وش يعني من قول تقول المرأة إما أن تطعمني؟ من كيس يعني من عنده، من عند أبي هريرة. وأنا لا من كيس كيس. وأنا مر علينا في النونية في إطالة الغرة يقول أبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. فأنا أقول ليش يقول أبو هريرة قاله من كيسه؟ فكان رحمه الله أخذه من قول أبي هريرة أن هذا من كيسه. نعم نعم
يقول
هذا
يعني
نفس
هذا
الحديث
هذا، ولكن ليس
مقصود
يعني
يكون هذا ميزان يعني فقط، ليس مقصود يعني على الأجر؟ أبدا، لأن هذا ما جرى في العادة. ما جرى في العادة هذا الرسول يقول شيء ما كان معروف عندهم. ثم اللفظ الثاني حتى ما تجعلوه في فم امرأتك، يدل هذا على أنه متصرف الرواتب.
لماذا
ضرب ذكرنا لماذا؟ كنا لأن الإنفاق على المرأة في مقابلة الاستمتاع، ومع ذلك صار له في أجر. لكن الإنفاق على الأم والأب والإخوة هذه مجرد إحسان. نعم. الأفضل تصبر لا شك. فإذا إذا طلبت الطلاق فليس بيدها على رأي كثير من أهل العلم. لا سهل الله سهل الله، ما نحد من الجوع ولا عبد إلى من طلقها تضمن أن تجد زوج ينفق عليها، وأن تزوج زوج أفكر من الأول أو ما جاه أحد. وظاهر قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ظاهر الآية أنه ليس لا حق في طلب الطلاق. نعم. إذا خاف أن تطالبه بالإنفاق لابد أن يستدين، ولا أقول للطالب ربما تأتي عند قاضي يحكم بالفراق. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة.
هذه من نعمة الله أن الذي ينفق على من يعول يعتبر هذا صدقة. وقول ما كان عن ظهر غنى لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صدقة عبده قال جهد المقل، لأن الأول لا يمنع الثاني، إذ أن ما كان عن ظهر غنى ليس معناه أن يكون إنسان غنيا كبيرا، بل إذا كان عنده ما يكفيه فهو غني بالنسبة للصدقة، ويسمى عند الناس مقلا، يسمى عند الناس مقلا. نعم.
هل حديث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلث في مقيدة حال موت الإنسان، ولا تعمم في حال حياته؟ يعني الإنسان في حال حياته ما ينفقش أكثر من،
لا لا، في حال حياته ينفق ما شاء. هنا. نعم. المسكين مو هو بولد؟ شرعا شرعا إذا صار الولد هذا ما يقدر ينفق على نفسه فهو مسكين. الزوجة أيضا أرملة أولاد، ولكن لا كانت أرملة. نعم. آخر واحد.
ما يكون هذا أقل الصدقة؟ ويكون قال صلى الله عليه وسلم،
كيف أقل الصدقة؟ شلون؟
يعني هو قال صلى الله عليه وسلم فهو
لك حتى اللقمة، يعني حتى هذا الإنفاق الذي يعتبر عوضا عن استمتاعك بها لك أجر.
بس الصحيح يقول فيهم واجب ما قال
صح.
ليش ما يتبسل؟
لأن المرأة ما تأكل إلا مع فمها.
لا يعني رفع، يعني يرفع.
أقول لك لسمع، ما ألم تسمع كلامنا أنت؟
بس
قلت ما جرى هذه فيها أبدا. كيف الرسول يخاطب الناس بشيء ما يعرفونه؟ هل أحد من الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان عليه الصلاة والسلام يجعل يأخذ اللقمة ويجعل في فم عائشة؟ إنما كان يتعرق العظم وتأخذ العظم اللي تعرقه فتعرقه بعده. هذا أكثر ما ورد في ذلك.
هذا الشرع
الشرع وعمل الصحابة في عهد الشرع ولا غير شرع؟
هذا أوصى به،
ما أوصى به أبدا، ما أوصى، ما قال اجعل اللقمة في فم امرأتك. الله يهديك. يقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك، والإنسان الذي يأتي بالطعام إلى أهله ويأكلونه هو الذي جعله في فمه ورجع في أفواهه، لولا مجيئه ما صار بأفواههم شيء.
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
طيب هذا أيضا يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان إذا كان الله قد أيسر عليه أن يحبس قوت أهله سنة، يعني ما يمكن أن يحبس سنة. أما الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا لا يمكن، لكن ما يمكن أن يحبس سنة إذا كان الله قد أيسر عليك وكان له محل فالأولى أن تحبسه، لأن ذلك يبقيك مطمئنا على وجود النفقة ويكفيك التعب الذي تتعبه كل أسبوع أو كل شهر، لأنك إذا أتيت به ووضعته فإنك لا تتعب عليه إلا مرة واحدة. ثم إن الأشياء قد تزيد وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص، فإذا زادت كنت قد ادخرت في زمن إيش؟ في زمن الرخص، في زمن الرخص. وإن نقصت كنت قد أنفقت خيرا تبتغي به وجه الله، تبتغي به وجه الله، فأنت على كل حال راضي. هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن فالحمد لله الأمر واسع في هذا. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم، لكن هل يلزم من ذلك أن يبقى هذا القوت إلى آخر السنة؟ لا. لما جاء رجل ضيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله كل الأبيات التسعة لم يجد عندهم إلا ماء فقط، وهذا يدل على أنه وإن ادخر لأهل قوت سنة قد ينفذ ولا يبقى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالكرم. نعم. نعم.
هذا على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟
أما إقامته حيا فعلى سبيل الوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام منع المهاجر من أن يقيم في مكة إلا 3 أيام فقط بعد أداء نصفين. العلة كما قلت لكم أنها أرض تركها لله فلا ينبغي أن يعود فيها، كالمتصدق يتصدق بالصدقة فلا يجوز أن يعود فيها. نعم.
وهي أنه ما كانت في إقامة شرع الله
عز وجل. نعم.
لما الآن ما فيها أصبح يعني مكان بإمكان قيام الشريعة.
نعم. يعني هو يقول نفاق هذه الأرض خلاص ما أريدها.
بس مين مكة شيخ أفضل الأماكن؟
هل هذا الرسول منع من ذلك؟ الرسول أعلم مني ومنك. إيه
لكن هذا المنع عام يعني
أي
في حالة كونهم مشركين لما كانوا
مشركين. لا أقول ما رخص له المهاجر أن يبقى في سنة في مكة إلا 3 أيام بعد النسك، ولهذا في حديث سعد في الرواية الثانية قال الرسول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. يقول إن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير، نقول هذا حرام، حرام عليه ولا يجوز أن ينفذ إلا برضا ورضا، لأن النكاح مثل النفقة سد حاجة للمزوج، ما تحتاج إليه سددنا حاجته. ولا كان نقول أنت الآن ولدت هذا الصغير اللي في المهد يكفيه من اللباس كم متر من اللباس ولا لا، والولد الكبير البالغ الطويل الناهي طويل عريض كم يكفيه؟ لها عشرة متر. لا خل 6 متر. نعم 6 متر طول عرض. يعني هل نقول أوصي لولدك الصغير في المهد أوصي له ب5 أمتار لكل ثوب؟ هذا حسب الحاجة. نعم نعم يا شاكر.
كيف عرفنا أنه الزيادة اللي ضعف أبو هريرة من قولي تقول المرأة؟
كيف عرفنا؟
قبل
ورا ما تقرا الحديث اللي بعده جزاك الله خير عشان تعرف، اقرا الحديث اللي بعده عشان تعرف. نعم يا طلال. ثلاث. طيب
باب حبس نفقة. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر اتئدوا أنفذكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكم